بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما هي إلا أيام قلائل، ونبدأ صفحة جديدة مباركة يعم فيها الخير ويتجدد فيها الإيمان، وهي أيام شهر رمضان. وهذه الأيام المباركة تأتي والأمة حالها الله تعالى به عليم، تفرق وتمزق وفتن واقتتال، حتى إن الأعادي الذين ما فتئوا أن يمكروا بهذه الأمة لم يجدوا وقتا أفضل كي ينقضوا فيه على هذه الأمة أفضل من ذلك الوقت. فإذا كان المجرمون منذ قرن من الزمان قد قسموا إرث الدولة العثمانية إلى دول وجعلوا لها حدودا، إلا أنهم يريدون إعادة تقسيم ديار المسلمين، وجدوا أن هذه الديار مع هذا التقسيم هي ديار واسعة يمكن أن تكون نواة لاتحادهم بعد ذلك. إذا لا بأس أن نجعل من كل دولة عدة دول، وهذا هو المشروع الجديد الذي بشروا به منذ أكثر من 20 سنة، مشروع الشرق الأوسط الجديد. وكلمة الشرق الأوسط يقصدون به العالم الإسلامي، وهذا المكر لا نستطيع أن نواجهه إلا بالاستعانة بالله، لأن مكرهم لو نزل على جبل لدكه، ولو جمعت شياطين الجن أن يمكروا مثله ما استطاعوا إليه من سبيل. إنهم بالفعل أخبث من شياطين الجن، إن شيطان الجن يصرف بالاستعاذة ويفر عند الذكر ويوسوس لك ثم ينخنس عنك، أما هؤلاء فليسوا كذلك، إن بأسهم أشد على المسلمين من بأس شياطين الجن. ويا ليتهم هم الأعداء، ولكن هناك من داخل الديار، لا أقول من صفق لهم وطبل، بل من كان على شاكلتهم يصحح لهم ما يفعلون ويقنن لهم ما يفكرون، ويكون أداة طيعة لهم لضرب أهل الإسلام، وأعني بذلك شذاذ العلمانيين، وأعني بذلك أيضا المجرمين من الرافضة. فهؤلاء القوم هم المنافقون، وإن لم يكونوا هم المنافقون في ذلك العصر فمعنى ذلك أن النفاق لم يعد موجودا على وجه الأرض. يأتي هذا الشهر الكريم وهذه الأمة ليس لها إلا الله فرصة طيبة أن نحتمي بجار الله، وأن نستعيذ بالله، وأن نفيء إلى ظلال التوبة وإلى الرحمات الواسعة، فإنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والتوبة مفتوح بابها طوال العام، ولكن كلنا ذلك الغافل، ذلك اللاهي، ذلك المقصر. فهذا الشهر تكرمة من الله عز وجل لهذه الأمة. يا من قضيتم طوال العام في حمأة الغفلة، أما آن لكم أن تفيقوا وأن ترجعوا؟ فلا بد أن نقول بلسان الحال: آن يا رب. نحن طوال العام نفر من الله، فينبغي أن نجتهد في هذا العام أن نفر إلى الله. نحن طوال العام لا نفكر إلا في أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وأموالنا وأشغالنا. أما دين الله عز وجل، أما أمة الإسلام، فلا نفكر فيها في شيء. ودائما أقول إن حالنا كحال الجاهلي الهالك: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فنحن نقول بلسان الحال والتطبيق والممارسة: نحن أرباب المصالح وللدين رب يحميه. خلاص، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن تكون من أرباب المصالح، ولا بأس أن تقول إن للدين رب يحميه، لا بأس، قل ذلك. ولكن الرب الجليل ينصر الدين بالأسباب، ومن جملة هذه الأسباب أن تفيء إليه، وأن تجتهد في الدعاء، فإن أبواب الخير لا تفتح إلا بالدعاء. أبواب الخير لها مفتاح واحد، وهذا المفتاح هو الدعاء. قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ولو تأملت هذه الآية لوجدت أن هذه الجملة جملة سريعة يسيرة، وهي ليست جملة شرط، وإنما هي جملة جواب، والجواب أسرع من الشرط. لماذا؟ لأن الجواب فعل يترتب عليه نتيجة مباشرة، أما الشرط فربما يتأخر الجواب عن الفعل. إن تأتني أكرمك، إن تأتني أكرمك، لكن لو قلت لك ائتني أكرمك لكان ذلك أعلى وأمضى. وقال ربكم ادعوني أستجب، فما عليك إلا الدعاء. ولكن دعاء الملك ليس كدعاء غيره، ليس كدعاء غيره، يحتاج إلى القلب وإلى الخشوع وإلى الإقبال وإلى الرغبة، ويحتاج إلى الثناء الحسن، ويحتاج أيضا إلى عمارة المحل، لأن الدعاء يخرج أصلا من القلب، والقلب المتنجس بالمعاصي المتلبس بالغفلة فإن الدعاء منه بعيد. هو يدعو ولكن يدعو بلسانه، لأن القلب بعيد عن حقيقة الدعاء. فيأتي هذا الشهر الكريم كي يكون سببا من أسباب غسل القلب بقراءة القرآن والذكر والاستغفار والابتهال والخشوع والاستكانة والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فهذه بداية جديدة لغسل القلب عن هذا الران الذي ما زال عليه طوال العام. فإذا ما دعوت ربك آنذاك يكون الدعاء بإذن الله تعالى دعاء، يكون الدعاء آنذاك دعاء.
فالصوم اجتهاد وتعويد على الطاعة، اجتهاد وتعويد على الطاعة. الإنسان من طبعه أنه لا يحب القيد، لا يحب أن يمسك، يحب أن يكون مطلقا مرسلا، أرسلني أطلقني، هذه الحرية التي يتشدقون بها. أما الصوم حتى من الإثم، الصوم انضباط وقيد، الصوم انضباط قيد، وهذا شرع الله عز وجل، كلهم ضباط وقيد. فالإنسان يتعود أنه إذا أراد أن يأكل يأكل، إذا أراد أن يشرب يشرب، إذا أراد أن يتكلم تكلم، إذا غضبه أحد غضب، تعود أنه يستغضب فيغضب ويرتفع صوته. كم أحب أن أقول شخصيته دائما على كفيه، وهذا الإنسان هو الضعيف، شخصيته على كفه. لو اهتزت هذه الشخصية لسقطت هذه الشخصية، إناء من الزجاج يمسكه على كفه، يضعه على كفه، يخاف أن يهتز هذا الإناء لأنه من الزجاج، يخاف. شخصية المؤمن في قلبه لا يخاف أن تكسر، لأن مليكها هو الله، والله تبارك وتعالى هو الذي يربيه. فالإنسان لا يتعود على القيد والإمساك، وإنما يتعود على الحرية والانطلاق. فيأتي هذا الشهر ليكون ماسكا لك عن كثير من رغباتك وشهواتك، وسمي ذلك بالصوم. فالصوم في اللغة بمعنى الصيام، الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عندما أتت أم عيسى مريم وقالوا لها لقد جئت شيئا ثريا الكلام، لم تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم بمعنى الإمساك، الصوم بمعنى الإمساك. أنت في رمضان يبتدئ يومك من طلوع الفجر الصادق، وينتهي يومك أي الصيام بالمغرب، إذن هذا وقت. هذا الوقت كان يأتي قبل الإسلام كثيرا في الشهور القائضة أي شديدة الحر، ولذلك سمي برمضان. فالرمض شدة الحرارة، وكان الناس يتحملون ذلك. إذن سمي هذا الشهر بما غلب عليه، والصوم أصله الإمساك، ولكن لابد أن يكون هذا الإمساك في سبيل الله، لابد أن يكون هذا الإمساك في سبيل الله، أن يكون هذا الصوم في سبيل الله. بعض الناس يكون يومه في رمضان يوما عجيبا، ما هذا اليوم؟ إنه يلعب الكرة من بعد صلاة الفجر إلى قبل الظهر بقليل، ثم بعد ذلك ينام من قبل الظهر بقليل أو من قبل الظهر ويستيقظ قبل المغرب، مش كده؟ يقوم على المغرب يأكل ويملأ بطنه، إذا كانت فيه ديانة فإنه يذهب لصلاة التراويح، وغالبا ما تصلى التراويح بصورة قصيرة. ذات مرة رأيت بعضهم يصلي القيام في رمضان بسورة الضحى، الفاتحة تقرأ بنفس واحد، فيقول الناس آمين والضحى الله أكبر، انتهت ركعة، والثانية والثالثة والرابعة، ينتهي القيام كله في ثلث ساعة أو يقل، كله ينتهي في ثلث ساعة أو يقل. هذا الرجل الدين الذي قام رمضان ماذا يصنع في طوال الليل؟ يواصل قيام الليل أمام التلفاز، وإذا لم يشاهد التلفاز يذهب إلى السايبر، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك لا بأس أن يقف على نواصي الشارع للأكل والشرب والكلام والحديث والمزاح إلى أن يأتي صلاة الفجر، يذهب لصلاة الفجر ثم مباراة الكرة من جديد، وهكذا دواليك. أما الموظفون والذين يعملون فإنهم يأتون من وظائفهم بعد الظهر بقليل، ينامون إلى المغرب، يستيقظون يفطرون ثم يذهبون لصلاة القيام ويخرجون من صلاة القيام للهو، وهذا اللهو يمتد إلى الفجر، ثم ينامون من الفجر إلى الساعة التاسعة للذهاب إلى الشغل، وهكذا. ما هذا اليوم؟ ومن هؤلاء؟ وماذا يصنعون؟ وما الفارق بين هذا اليوم وبين غيره في سائر الأيام؟ ما الفارق؟ لابد أن يكون اليوم في رمضان يوما مميزا. إذا أمد الله تعالى لك في العمر إلى أن تبلغ رمضان، الله أعلم، نحن نجتمع الآن وكلنا أحياء، ونسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا كي نطيعه سبحانه فلا نعصيه. فمن أمد الله تعالى له في العمر وأدرك رمضان فليري ربه منه ما يحب ويرضى. الذي يدركه رمضان قبل أن تخترمه المنية، قبل أن يموت، لابد أن يري ربه منه ما يحب ويرضى. هناك أبواب كثيرة من أبواب الخيرات، لا بأس أن نتدرب على بعض الطاعات ونتدرب على بعض الأخلاق، نتدرب على طاعة النوافل. كثير من إخواني يهمل النوافل، وأنا أعلم هذا تماما، يهمل النوافل، لا بأس أن نتدرب على النوافل في رمضان حتى نعتاد هذه النوافل، فإذا ما انتهى رمضان كانت هذه العادة في رمضان عادة محكمة لنا فيما بعد رمضان. هذا كمثال. بعضنا لا يختم القرآن طوال السنة، بل بعضنا يكون من العسر عليه بمكان أن يفتح المصحف في سائر العام، فرصة أن تقرأ في رمضان القرآن. وقلت لإخواني من قبل مرارا كثيرة، نريد أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة لكي نستفيد بقراءتنا للقرآن. ليس المقصود أن تختم ختمة أو ختمتين، ولكن المقصود ما الذي استفدته بعد قراءة القرآن، ما الذي تغير منك بعد قراءتك للقرآن. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يتغيرون بالقرآن، أما نحن فلا نتغير بالقرآن. القرآن واحد لم يتغير، القرآن لم يتغير، ولكن الذي يتغير أو لا يتغير هو القارئ بالقرآن. فإذا تغيرنا بالقرآن شابهنا الصحابة، وإذا لم نتغير بالقرآن كان ذلك علامة على قسوة القلب. وقاسي القلب لا يستفيد من قرآن ولا من دعاء، نسأل الله تعالى العافية. هذه طاعات يسيرة يمكن أن نتعود عليها، وقس على ذلك كثيرا من الطاعات. أما الأخلاق، ما الضير أن أتدرب في رمضان على الصمت؟ على الصمت، من صمت نجا، الصمت نجاة، والصمت خير وبركة. فالإنسان لا يتكلم إلا بما يعني، اللي يفيدك تتكلم به، والذي لا تترتب عليه فائدة لا تتكلم به. كل كلمة قبل أن تقولها، هل هناك فائدة من هذه الكلمة أم لا؟ ليست هناك فائدة فالأولى ألا تتكلم هذه الكلمة. هذه المسألة مسألة ليست سهلة، لأننا نعيش حياتنا هكذا، ما يخطر على بالنا تكلم به، لكن لابد أن تتعود أن تتكلم وأن تمسك، وأن يكون إمساكك عن الكلام أكثر. بعض من لا يفهم ربما يظن أن هذا الصمت، أن هذا الصمت وراءه خفايا وبلايا، هذا لجهله وحمقه، لكن هذا الصمت وراءه الخير كله. لو تدربنا على خلق الصمت لكان خيرا وبركة. يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. الكلمة إذا كانت فيك ملكتها ولم تملك، طالما الكلمة لم أتكلم بها أنا مالكها ومليكها، فإذا تكلمت بها ملكتني. سبحان الله، أتعيش حياتك تجمع كلامك من أفواه الناس؟ يبقى عامل بالضبط زي المحامي اللي عامل يعمل مذكرات تفسيرية، أنا قلت كذا وكنت أقصد وأقصد 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 وأقصد. لماذا؟ دعك من هذا الكلام. إذا كانت الكلمة ملبسة لا تتكلم بها، وإذا كانت الكلمة غير مفيدة لا داعي لها. ما الضير في ذلك الأمر؟ فرصة جيدة في رمضان أن الإنسان يتعود على بعض الأخلاق الفاضلة، ومنها خلق الصمت. معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم به؟ ظن معاذ أن الكلام ليس من جنس العمل، العمل ضرب وفعل وانفعال وانشغال، فبالتالي الجزاء يكون بماذا؟ بالأعمال. طب الكلام، الكلام بيعور. معاذ بيقول له: هل نؤاخذ بما نتكلم به؟ نعم، الكلام ربما يصيب أكثر من الفعل. بعض الشعراء هجاه ابن عمه وكان ظالما له في هجائه، يعني ذمه، الكلام فيه مذمة لابن عمه، وكان مظلوما، فقال: وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. يعني الكلمة التي تصيبني ربما هي أمضى من الحسام المهندي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. سبحان الله، فلابد أن نتغير في طريقة عبادتنا، في طريقة كلامنا، في طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض. لابد أن يكون الشهر القادم هذا شهر رمضان نجتهد أن نتغير فيه، لأننا لو تغيرنا فيه سيغير الله تعالى لنا ببركة هذا التغير. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبالتالي إذا فهمت هذا المفهوم ستجد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله له بذلك بين وجهه والنار 70 خريفا. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذا من صام يوما في سبيل الله بوعد بين وجهه بينه وبين النار 70 خريفا. عندئذ تفهم لماذا هذا القيد في سبيل الله. في سبيل الله جر مجرور، والمجرور مضاف ومضاف إليه، والمركب الجر هذا مركب تخصيصي. إذا ليس المقصود أن تصوم، ولكن المقصود أن يكون الصوم هذا في سبيل الله. حصل أن الصوم المقبول، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام وأن يعيننا عليه، هو ما كان في سبيل الله. ليس المقصود بالصوم أن تحبس نفسك عن المأكل والمشرب من وقت كذا لكذا، من صحيح الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لابد أن يكون هذا الصوم في سبيل الله، في سبيل الله أن تفعله قربة إلى الله، تريد ما عند الله تعالى من الثواب، وترجو ما عند الله تعالى من الخير والنعيم والرضوان، وأيضا تخاف عقاب الله وتحذر. وهذا معنى في سبيل الله في هذه النصوص. وإلا فإن في سبيل الله في نصوص كثيرة يعنى بها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن المقصود في سبيل الله هنا أي أن يكون عاملا بطاعة الله، يبتغي ما عند الله تعالى من الثواب، مبتعدا معصية الله، خائفا مما عند الله تعالى من العقاب. فإذا تحقق لك ذلك وعرفت أن الصوم في سبيل الله هو المقصود، تفهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم في الحديث قوله: الصوم جنة. إذا الصوم جنة، ما معنى جنة؟ الجنة هو الذي يمنعك عن فعل القبيح، سواء هذا القبيح من جنس القبيح الشرعي كالمعاصي، أو من جنس القبيح العرفي كما نشاهد بعض الشباب هذه الأيام ينزل الشارع يلبس الفانيلات الحمالة والشرط، هذا كله فعل قبيح لا ينبغي أن يكون. هذا من جملة القبيح الذي ينبغي أن نحذر منه المسلمين، لا سيما في هذا الشهر المبارك، حتى نمنع هذا القبح العرفي الذي بدأ ينتشر بين الناس. فلابد للمسلم كي يتغير، لابد أن يبدأ هذا التغيير بالإرادة الحاسمة والنية الصادقة. ولهذا كان من أركان الصيام النية، والنية شرط لسائر العمل، ففيها الفساد والصلاح للعمل. ولهذا إذا تأملت الذين يفطرون في رمضان لن تجدهم إلا صنفين: إلا منحل، رجل ينادي على نفسه بالانحلال، وهذا شأن كثير من المتفسخين من الشباب، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم، أو أن يكون مدخول العقيدة، مدخول العقيدة عقيدته مدخولة كالزنادقة والملاحدة وغير هؤلاء. وهذا أيضا موجود عند طائفة من الناس بسبب هذا الشيطان الرجيم. يأتي الشاب يدخل على المواقع، فمن باب البلاء يدخل على مواقع إباحية ويدخل على مواقع إلحادية، فربما يتشكك في الدين ويتشكك في ربه المعبود ويتشكك في نبيه صلى الله عليه وسلم فينسلخ من الدين، فلا يأتي بهذه الشعيرة التي ركن من أركان الإسلام. ولهذا قال الإمام الذهبي: ما محصلته؟ أنه تقرر عند أهل الإسلام أنه لا يترك الصيام من غير عذر إلا أهل الانحلال أو الزنادقة. صنفان أهل الانحلال أو الزنادقة. لكن إنسان عنده ديانة بسيطة ولو مثقال ذرة من ديانة، استحال أن يترك صوم رمضان. تتجد الرجل يقول لك: أنا سمعت الأذان وكانت المية ببقي، أبلعها ولا ما أبلعهاش؟ شوف الحرص، الخوف. بعض الناس بلغ من العمر عتية فوق 80 سنة، لأن الشيخ إبراهيم علمنا أن تحت 80 سنة لا زال شابا، أليس كذلك؟ بلى، بلغ من العمر عتية فوق 80 سنة وهو مريض، عنده السكر والضغط وعنده كذا وكذا وكذا. نقول له: يا حج، يجوز لك أن تفطر؟ أبدا. والدكاترة يقول: افطر. ما يرضاش ويجاهد نفسه طول حياته: أصوم واجي في نهاية عمري أفطر في رمضان. سبحان الله، فيأبى تماما. هؤلاء هم العجائز، عجائز المسلمين الذين هم على البركة والسذاجة والفطرة. أما تجد مع دكتوراه ولكنه يأكل البسكويت في نهار رمضان، تيجي تكلمه يقول لك: خليك في حالك يا عم الشيخ، مشكلتكم يا مشايخ ان انتوا بتتدخلوا في كل حاجة. هو ربنا خلاكم او جعلكم اوصي على الناس؟ انظر الى هذا الفهم العجيب. او يقول لك: يعني الناس اللي بيصلوا ويصوموا عملوا ايه؟ طب معظمهم حرامية ونصابين. طب هم حرامية ونصابين، كن أنت الإنسان الصادق التقي الورع. أبدا، تقرر عند أهل الإسلام أنه لا يترك الصيام من غير عذر إلا أهل الانحلال أو الزنادقة. هذه كلمة جيدة، وبالتالي لابد أن نعظم هذا الشهر وأن نجتهد في الاجتماع على الطاعات فيه، وذلك من غير أن يكون هناك إجحاف ولا تنطع. إجحاف ولا تنطع. هناك بعض الناس يحب التنطع في العبادة. سبحان الله، يقول لك: نذهب عند الشيخ الفلاني بيصلي كل يوم ب 13 جزء، بيختم القرآن في ليلتين. نعم، لا بأس. عندما تسمع كيف يقرأ، يقرأ قراءة سريعة، يقرأ الجزء في 10 دقائق مثلا أو في ربع ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقيم الليلة بآية واحدة يركع بها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكلمة يركع بها ويسجد يعني إيه؟ يكررها. ما تضير إن الناس تقيم الليلة كلها بركعة واحدة بجملة واحدة من آية، ما تضير في ذلك الأمر. الناس لو خرجت من رمضان بآية واحدة، هذه الآية غرست في قلوبها، أفضل من أن يسمع القرآن 13 مرة دون أن يفقه منه كلمة. سبحان الله. وبالتالي لابد كما قلت في صدر حديثي أن يكون هناك تغيير في هذا الشهر المبارك. إن أمد الله تعالى لنا في العمر وفاء لنا بكرمه ومنته وجوده وإحسانه بأن جعل لنا نصيبا من العمر، نجتهد بإذن الله تعالى كي نريه منا ما يحب ويرضى. ويعني أقترح على إخواني أن يكون القيام إن شاء الله من الساعة 12، بحيث إن الناس الذين لهم محلات أو لهم مشاغل ينتهوا من مشاغلهم، ثم بعد ذلك نصلي إن شاء الله وننهي على الساعة 2:30، وبإذن الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى لن تحدث هذه الأشياء مطلقا. بإذن الله تعالى سنكون الصلاة قصدا، ونحاول بإذن الله تعالى أن نركز على المعاني ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. وظني إننا استطعت إن ربنا عز وجل جعلني سبب إن بعض الإخوة يبدأ يقرأ القرآن بطريقة مختلفة عن الطريقة العادية، هي الطريقة النبوية، يقف عند الآية يتأملها ويعيدها ويكررها، ولكن بقلبه، ما يبقاش راديو يكررها راديو، لا يكررها من أجل التكرار، ولكن يكررها من أجل التأمل والاعتبار. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بطول العمر مع صلاح العمل، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يهدينا وإياكم إلى السبيل الرشد، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى.